الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس 20 من دروس شرح الدرر البهية في الفقه. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من باب صلاة الجمعة، وسنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بباب جديد وهو باب صلاة العيدين. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة العيدين. اختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم صلاة العيدين، فمن أهل العلم من ذهب إلى وجوبها وجوبا عينيا، ومنهم من قال بأنها واجبة وجوبا كفائيا، وذهب جمهور أهل العلم إلى أنها سنة مؤكدة، وصرفوا الأحاديث التي تدل على الوجوب إلى الاستحباب استدلالا بحديث الأعرابي الذي تقدم معنا، الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فقالوا أن صلاة العيد سنة مؤكدة، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: هي 2 ركعات، في الأولى 7 تكبيرات قبل القراءة، وفي الثانية 5 تكبيرات كذلك. صلاة العيد 2 ركعات بالنص والإجماع، ورد غير ما حديث في ذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد 2 ركعات، لم يصلي قبلها ولا بعدها، وغيره من الأحاديث. والإجماع أيضا منعقد على ذلك، نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم. قال الإمام النووي رحمه الله: صلاة العيد 2 ركعات بالإجماع، وغيره من أهل العلم. قال: في الأولى 7 تكبيرات قبل القراءة، وفي الثانية 5 تكبيرات. ذهب جمهور أهل العلم إلى أن تكبيرات العيد 7 تكبيرات في الركعة الأولى و5 تكبيرات في الركعة الثانية، والتكبيرات سنة مستحبة، هذا مذهب الجمهور. استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد وأبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين 7 في الركعة الأولى و5 في الآخرة سوى تكبيرتي الركوع. وأيضا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الآخرة، لم يصلي قبلها ولا بعدها. إذن السنة أن يكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات، لكن هل يكبر 7 تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، يعني يكبر 6 غير تكبيرة الإحرام، أو أنه يكبر 7 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام فيكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر 7 تكبيرات؟ خلاف بين أهل العلم. والأظهر والله تعالى أعلم أنه يكبر 7 تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، يكبر تكبيرة الإحرام ثم بعدها سبعة تكبيرات. بهذا قال الإمام الأوزاعي والشافعي وإسحاق وغير واحد من أهل العلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: وكما لم يدخلوا تكبيرة القيام في تكبيرة العيد، عندما يقوم للركعة الثانية يكبر هذه التكبيرة غير الخمس تكبيرات. قال: وكما لم يدخل تكبيرة القيام في تكبيرة العيد فكذلك تكبيرة الإحرام، بل هي أولى بذلك، بما أن وكما أنهم لم يدخلوا تكبيرة القيام في تكبيرة العيد تكبيرة الإحرام أولى بذلك. قال: لأنها لا تدخل في الصلاة لأنها لا تدخل في الصلاة إلا بها، يعني لا تدخل في الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام. قال: وتكبيرة القيام لو تركها لم تفسد صلاته. فقال: أنا عدم دخول تكبيرة الإحرام في السبع أولى، والله تعالى أعلم. ومن أهل العلم من قال يكبر سبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، وهو قول فقهاء المدينة السبعة والزهري ومالك. رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم، والأمر في ذلك واسع. يكبر سبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام أو سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، الخلاف في ذلك مستساغ والأمر في ذلك واسع. قال: وفي الثانية خمس تكبيرات، في الركعة الثانية يكبر خمس تكبيرات سوى تكبيرة القيام، لا خلاف بين جمهور أهل العلم في ذلك. وهل يرفع يديه مع تكبيرات العيد؟ حصل خلاف بين أهل العلم في ذلك، فبعض أهل العلم قال يرفع يديه في تكبيرة الإحرام فقط، ومن أهل العلم من قال يرفع يديه في تكبيرة الإحرام وفي تكبيرات العيد أيضا. ذهب إلى استحباب رفع اليدين مع تكبيرات الإحرام، ذهب إلى ذلك عطاء والأوزاعي والإمام الشافعي والإمام أحمد ورواية عن الإمام مالك، ورجح ذلك ابن المنذر رحمه الله في كتابه الأوسط. قال: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وكل ذلك تكبير في حال القيام، فكل من كبر في حال القيام رفع يديه استدلالا بالسنة. فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم سن رفع اليدين حال القيام، فكل تكبير حال القيام يرفع يديه استدلالا بالسنة. هذا ما رجحه أيضا ابن المنذر رحمه الله. وورد أيضا أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه مع تكبيرات الجنازة، وصحح إسناد الحديث الإمام الألباني رحمه الله. فاستدل أهل العلم بالقياس على صلاة العيدين، والله تعالى أعلم. وأيضا الأمر في ذلك واسع، لأنه لا دليل ولا نص في ذلك، فالخلاف في ذلك واسع. لكن تجد بعض طلبة العلم تجده ينكر على أخيه إنكارا شديدا إذا خالفه في بعض هذه المسائل الفقهية، والخلاف فيها مستساغ وليس فيها نص، حتى أن تقول أن هذا الذي خالف نصا واضحا، بل هي استدلالات وترجيحات من أهل العلم، بناء على عمومات وبناء على قياس، فليس في ذلك نص واضح، فالاجتهاد في هذا مستساغ ولا ينبغي توسيع الخلاف في هذه المسائل الفقهية التي ليس فيها نص واضح، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويخطب بعدها. خطبة العيد سنة، ليست كخطبة الجمعة، قلنا أن خطبة الجمعة واجبة وإقامتها شرط من شروط صلاة الجمعة، لكن خطبة العيد سنة وتكون بعد الصلاة بالنص والإجماع. قال: ويخطب إيش؟ بعدها. فالخطبة تكون بعد الصلاة، وذلك بالنص والإجماع. منها من النصوص في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما عند البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة، فالصلاة قبل والخطبة بعد. وأيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين قال: شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب، والإجماع منعقد على ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله: خطبتي العيدين بعد الصلاة لا نعلم فيه خلافا بين المسلمين. وأول من ذكر عنه أنه خالف في ذلك طوان بن الحكم، خطب قبل الصلاة حتى يجلس الناس إليه ويستمعون له، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كما في الصحيحين. قال المؤلف رحمه الله: ويستحب التجمل، وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق، فأخذها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابتع هذه تجمل فيها للعيد والوفود. هذا هو الشاهد من الحديث، أنه قال له أن يشتري هذه الجبة حتى يتجمل فيها للعيد وللوفود، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له. بوب البخاري رحمه الله لهذا الحديث بابا، قال: باب العيدين والتجمل فيه. والشاهد من الحديث كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عمر قال: تجمل فيها للعيد والوفود، فقره النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التجمل للعيد والوفود، لكنه أنكر عليه لكون الجبة كانت حريرا. إذا الإنكار على أن الجبة كانت حريرا، أما أصل المسألة وهي التجمل للعيد والوفود أقره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد في الحديث، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويستحب الخروج إلى خارج البلد. هذه هي السنة، أن يصلى في المصلى خارج، يخرج خارج المساجد ويخرج خارج البلد، هذه هي السنة في صلاة العيدين. ورد في ذلك عدة أحاديث، منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، كان يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين من بعده وعامة أهل البلدان من بعدهم كما قال أهل العلم، إلا أهل مكة فأهل مكة يصلون في المسجد الحرام. فالسلف رضي الله عنهم كانوا يصلون العيد في مكة في المسجد الحرام بالاتفاق. قال ابن قدامة أو قال ابن عبد البر في ذلك نقل الإجماع، قال: وقد اتفق مالك وسائر العلماء على أن صلاة العيدين يبرز لها في كل بلد، أي إلى المصلى، إلا بمكة فإنها تصلى في المسجد الحرام. إذن اتفق العلماء على أن صلاة العيدين يخرج لها إلى المصلى في كل بلد إلا في مكة، فإن صلاة العيدين تصلى في المسجد الحرام بالاتفاق. لكن حتى في المدينة النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك مسجده مع فضله ويصلي العيدين في المصلى، فهذه السنة إلا مكة في المسجد الحرام، والله تعالى أعلم. لكن إن كان هناك عذر كمطر أو خوف أو طين أو غير ذلك جازت الصلاة في المسجد، لكن من غير عذر السنة أن تقام في المصلى. وأيضا كما قال ابن قدامة رحمه الله: يستحب للإمام إذا خرج أن يخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد، كما فعل علي رضي الله عنه. يعني إذا كان هناك ضعفة لا يستطيعون الخروج إلى المصلى، كأن يكون المصلى بعيد ولا يستطيعون الوصول إليه إلا بمشقة، يستحب للإمام أن يخرج إلى المصلى ويصلي بالناس، ويستخلف إماما في المسجد يصلي بضعفة الناس، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويستحب مخالفة الطريق، يعني أن يذهب من طريق ويعود من أخرى، لحديث جابر رضي الله عنه كما عند البخاري وغيره، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، يعني يذهب من طريق ويرجع من طريق أخرى. قال المؤلف رحمه الله: والأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى، يعني يأكل في عيد الفطر قبل أن يخرج، ذلك لحديث أنس رضي الله عنه كما عند البخاري وغيره، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل التمرات، قال: ويأكلهن وترا. فكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخرج يوم الفطر حتى يأكل التمر ويأكلهن وترا. قال: دون الأضحى، يعني في الأضحى قال السنة أن يأكل بعد أن يرجع. ورد في ذلك حديث بريدة رضي الله عنه عند أحمد والترمذي، وصححه الإمام الألباني رحمه الله. قال بريدة: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ووقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال. وقت صلاة العيد وقت صلاة الضحى بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال، فلا تصلى صلاة العيد حتى ترتفع الشمس قدر رمح. لماذا؟ لأن قبل هذا الوقت وقت نهي كما تقدم معنا في مواقيت الصلاة، فيكون هذا أول وقتها، أول وقتها عندما ترتفع الشمس قدر رمح، يعني بعد أن تشرق الشمس بثلث ساعة تقريبا، 20 دقيقة، كوقت الضحى. ويمتد وقت صلاة العيد إلى وقت الزوال، وذلك بالاتفاق. قال ابن حزم رحمه الله: واتفقوا أن من صفاء الشمس إلى زوالها وقت لصلاة العيدين. لكن إذا لم يرى الهلال، لم يروا أهل البلد الهلال، ولم يعلموا أن الهلال قد رؤي إلا بعد زوال الشمس، ما علموا أن الهلال قد رؤي إلا بعد أن زالت الشمس، فلا يصلوها بعد الزوال لأن وقتها يكون قد انتهى، وإنما يصلون صلاة العيد في اليوم التالي. ذلك لحديث أبي عمير ابن أنس ابن مالك عن عمومة له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، يعني في المدينة لم يرى هلال شوال، لكن كان ركب خارج المدينة ورأوا الهلال، وعندما دخلوا دخلوا بعد الزوال إلى المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته صائمون. كانوا صائمين فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم، فلم يصليها بعد الزوال، وإنما أمرهم بالإفطار لأن اليوم هو أول يوم من شوال، وأمرهم أن يخرجوا من الغد إلى مصلاهم، والله تعالى إلى مصلاهم، والله تعالى أعلم. والحديث عند أحمد وأبي داود والنسائي أيضا، وصححه الإمام الألباني رحمه الله. قال ابن المنذر: وإذا لم يعلموا بعيدهم إلا بعد الزوال خرجوا من الغد وصلوا صلاة العيد. قال مؤلف رحمه الله: ولا أذان فيها ولا إقامة، يعني لا يوجد أذان ولا إقامة في صلاة العيدين. ذلك الحديث ابن عباس رضي الله عنهما وجابر بن عبد الله أيضا رضي الله عنهما في الصحيحين، قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. قال عطاء: أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام، ولا بعد ما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا نعلم في هذا خلافا ممن يعتد بخلافه. إذن لا إقامة، لا نداء ولا إقامة ولا شيء، حتى ما يقال الصلاة جامعة. قال: لا أذان ولا إقامة ولا شيء، فلا يسن ذلك، ولا يجوز الأذان والإقامة، ولا يجوز أيضا النداء بالصلاة جامعة. أيضا من أحكام صلاة العيدين أنه لا يسن أن يصلى قبل العيد ولا بعده، وذلك أيضا بالإجماع. الحديث من عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين، لم يصلي قبلها ولا بعدها، فليس هناك سنة قبلية ولا بعدية، ولا يصلي تحية المسجد عندما يصل إلى المصلى لأنه ليس بمسجد. أيضا من الأمور التي يجر التنبيه إليها التكبير المطلق والتكبير المقيد في عيد الأضحى. يشرع التكبير المقيد في عيد الأضحى ابتداء من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، صح بذلك من فعل الصحابة رضي الله عنهم. فيكبر المسلمون تكبيرا مقيدا أي بعد الصلوات في عيد الأضحى دون عيد الفطر، فعيد الفطر ليس فيه تكبيرا مقيدا، أما التكبير المقيد فقط في عيد الأضحى. يبدأ التكبير من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. أما التكبير المقيد يكون من أول ذي الحجة، من واحد ذي الحجة إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، فيستمر في أيام ذي الحجة كلها العشرة، في أيام العشرة ذي الحجة كلها في العشرة أيام، وأيضا في أيام التشريق، هذا يكون تكبير مطلق. أما التكبير المقيد دبر الصلوات يكون هذا من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، والله تعالى أعلم. أما في عيد الفطر فليس هناك تكبيرا مقيدا دبر الصلوات، التكبير يكون مطلق، التكبير يكون فقط مطلق في عيد الفطر وليس هناك تكبيرا مقيدا. ويكون التكبير إذا غدا المصلي إلى مصلاه حتى يخرج الإمام. ومن أهل العلم من قال يبدأ بغروب شمس ليلة العيد إلى أن يخرج الإمام، فقط في الليلة إلى أن يخرج الإمام، هذا يكون في عيد الفطر، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الخوف. سنبدأ بباب جديد وهو باب صلاة الخوف. وصلاة الخوف مشروعة بالكتاب والسنة، وأصل مشروعيتها من كتاب الله تبارك وتعالى، قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. هذا الدليل على مشروعيتها من كلام ربنا تبارك وتعالى. أيضا من السنة وردت حديث كثيرة تدل على مشروعية صلاة الخوف، سنذكر بعضها إن شاء الله تعالى. وأيضا أجمع الصلاة الصحابة رضي الله عنهم على فعلها، وقال أهل العلم أنها تشرع في حال الخوف من العدو كقتال أو في أي قتال مباح كقتال الكفار والبغاة والمحاربين، وأيضا قالوا تشرع حتى في حال الخوف من أي عدو حتى لو كان من السباع، لو كان في أرض فيها سباع أيضا. قال بعض أهل العلم أنه يشرع صلاة الخوف في هذه الحال، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفات مختلفة وكلها مجزئة. وردت صلاة الخوف بصفات متعددة، ذكر أهل العلم أنها ستة أو سبعة صفات، كلها جائزة كما قال ابن القيم رحمه الله، قال أنها 6 أو 7 أوجه فقط. قال لكن بعض الفقهاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجها أو وجوها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من اختلاف الرواة. يعني بعض الفقهاء كلما رأى اختلافا في الروايات جعل هذه وجها آخر، لكن الصحيح كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أنها 6 أو 7 صفات فقط. قال وكلها جائزة. ونحن نذكر إن شاء الله تبارك وتعالى صفتين من هذه الصفات. نذكر صفتين. الصفة الأولى إذا كان العدو في جهة القبلة، والصفة الثانية إذا كان العدو في غير جهة القبلة. نذكر صفتين إن شاء الله تعالى. الصفة الأولى إذا كان العدو في غير جهة القبلة. إذا كان العدو في غير جهة القبلة هناك صفة لصلاة الخوف، وهذه الصفة التي سنذكرها هي التي توافق ظاهر القرآن كما في آية النساء التي ذكرناها. وردت هذه الصفة في حديث صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه، كما عند البخاري ومسلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاء، فذكر أن طائفة صفت معه أي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وطائفة وجاه العدو. إذن هذه الصفة، الصفة الأولى، العدو لا يكون في اتجاه القبلة، العدو لا يكون في اتجاه القبلة وإنما في جهة أخرى. طيب كيف تصلى صلاة الخوف؟ قال أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم، والطائفة الأخرى كانت وجاه العدو أي باتجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم. إذن صف الطائفة مع النبي صلى الله عليه وسلم تصلي، والطائفة الثانية وقفوا باتجاه العدو، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، وصلى الطائفة الأولى معه هذه الركعة، ثم بعد أن انتهى من الركعة النبي صلى الله عليه وسلم قام للثانية وثبت ينتظر الطائفة الثانية. الطائفة الأولى التي صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ماذا فعلت؟ أتمت لأنفسها، يعني صلت ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم للركعة الثانية وتوقف، وهم أكملوا الركعة الثانية لوحدهم، هم أكملوا الركعة الثانية لوحدهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال واقفا. لماذا؟ ينتظر الطائفة الثانية. قال فصفوا وجاه العدو، قال ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى، فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا، وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الركعة الأولى مع الطائفة الأولى، صلى الركعة الأولى مع الطائفة الأولى ثم قام للركعة الثانية وقاموا معه النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت لم يقبل الركعة الثانية ينتظر، هم أكملوا الركعة الثانية لوحدهم، ثم انصرفوا ذهبوا باتجاه العدو، وجاء الطائفة الثانية صفوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعة والثانية ما لم يصليها، ما زال ينتظرهم واقف. فعندما أتوا الطائفة الثانية خلف النبي صلى الله عليه وسلم، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم ركعة، فكانت هذه الركعة الثانية له والركعة الأولى لهم، فصلى بهم ركعة ثم جلس. الآن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الركعتين، فقام الطائفة الثانية حتى يأتوا بالركعة الثانية، لأنهم لم يأتوا بالركعة الثانية، فقاموا وأكملوا الركعة الثانية لوحدهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال جالسا ينتظرهم، ثم سلم وسلموا معه. طيب نعيد مرة أخرى حتى تفهم الصورة بشكل صحيح. قال: فذكر أن طائفة صفت معه، يعني قسم الجيش إلى طائفتين، طائفة تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والطائفة الثانية ذهبت تقابل العدو. صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى بالطائفة الأولى، ثم قام إلى الركعة الثانية وقاموا معه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بقي واقفا، وهم أكملوا الركعة الثانية لوحدهم والنبي واقف، ثم ذهبوا إلى مقابلة العدو، والطائفة التي كانت في مقابلة العدو أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما زال واقفا ينتظرهم، فعندما صفوا خلفه صلى بهم ركعة ثم ثبت جالسا، فقاموا الطائفة الثانية صلوا الركعة الثانية لوحدهم والنبي صلى الله عليه وسلم جالس ينتظرهم، ثم جلسوا فسلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلموا معه. فكانت الطائفة الأولى صلت ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتمت لنفسها الركعة الثانية لوحدها، وأتت الطائفة الثانية صلت ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتمت لنفسها وسلموا معه. هذه الصفة الأولى إذا كان العدو في غير اتجاه القبلة. كما في هذا الحديث حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه. الصفة الثانية التي سنذكرها إذا كان العدو باتجاه القبلة، هنا العدو في جهة القبلة، إذا كان العدو في جهة القبلة يصف المسلمون كلهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فكان العدو في اتجاه القبلة فالنبي صلى الله عليه وسلم قام إماما، وكان المسلمون كلهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا صفين، إذن النبي صلى الله عليه وسلم ثم صف خلفه الصف الأول ثم صف خلفهم الصف الثاني، فالنبي صلى الله عليه وسلم قائم والصف الأول خلفه والصف الثاني خلفه، وأمامهم العدو باتجاه القبلة. هذه الصفة وردت في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم وغيره، قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة. إذن أين كان العدو؟ بينهم وبين القبلة، أمامهم باتجاه القبلة. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، كبر النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرة الإحرام فكبروا معه الصف الأول والصف الثاني. ركع النبي صلى الله عليه وسلم ركع معه الصف الأول والصف الثاني. رفع النبي صلى الله عليه وسلم من الركوع رفع معه الصف الأول والصف الثاني، لكن عندما أراد أن يسجد لم يسجد معه كلا الصفين، لأنهم إذا سجدوا كلهم ممكن أن ينقض عليهم العدو، فلم يسجدوا كلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عندما كبر تكبيرة الإحرام دخل في الصلاة الصف الأول والصف الثاني، وعندما ركع ركعوا معه لأنهم يستطيعون أن يروا العدو. عندما رفع من الركوع أيضا رفعوا معه، لكن عندما سجد سجد الصف الأول معه فقط، والصف الثاني بقي واقفا ينظر إلى العدو. قال: ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. إذن عندما سجد سجد الصف الأول معه فقط، ولم يسجد الصف الثاني، بل بقوا واقفين في نحر العدو ينظرون إلى العدو حتى لا ينقض عليهم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم وقام الصف الذي يليه انحدر المؤخر بالسجود وقاموا. إذن عندما قام النبي صلى الله عليه وسلم من السجود هو والصف الأول، ماذا فعل الصف الثاني؟ الآن سجد. عندما قام النبي صلى الله عليه وسلم والصف الأول قاموا من السجود، سجد الصف الثاني، سجد الصف الثاني سجدتين ثم قاموا. الآن الكل أتم ركعة، الصف الأول والصف النبي الصف الثاني أتموا أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة. الآن يريدون أن يصلوا الركعة الثانية، ماذا فعل الصف الثاني؟ تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول، يعني أصبح تبديل بين الصف الأول والصف الثاني. الصف الثاني تقدم أصبح صفا أولا، والصف الأول تراجع أصبح صفا ثانيا. قال: ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم. الصف المؤخر الثاني تقدم أصبح أولا، والصف المؤخر الصف المقدم تأخر فأصبح صفا ثانيا. الآن انتهوا من الركعة الأولى، تقدم الصف الثاني أصبح أولا، والصف الأول تراجع أصبح ثانيا. قال: ثم ركع وركعنا جميعا. الآن صلى الركعة الثانية النبي صلى الله عليه وسلم، ركع ركعوا جميعا الصف الأول والصف الثاني، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية: ركع ركعوا جميعا، رفع من الركوع رفعوا جميعا، انحدر إلى السجود انحدر معه الصف الأول الذي كان في الركعة الأولى هو الصف الثاني، انحدر معه الصف إيش؟ الأول مع النبي صلى الله عليه وسلم. الصف الثاني بقي واقفا في نحر العدو. قال: ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى صلى الله عليه وسلم وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وسجد، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. إذن في الركعة الثانية ركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعوا معه، رفع من الركوع رفعوا من الركوع معه جميعا، انحدر إلى السجود انحدر معه الصف الأول الذي كان ثانيا في الأولى، والصف الثاني بقي واقفا في نحر العدو. ثم عندما انتهى من السجود هو والصف الأول عليه أفضل الصلاة والسلام، عندما انتهى من السجود من الركعة الثانية جلس. عندما جلسوا انحدر الصف الثاني وسجد، سجدوا سجدتين ثم جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلموا معه جميعا، والله تعالى أعلم. وهناك صفات أخرى وردت في ذلك، لكن هاتين الصفتين صفة منهم إذا كان العدو في اتجاه القبلة، والصفة الثانية وهي ظاهر القرآن إذا كان العدو في غير اتجاه القبلة، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وإذا اشتد الخوف والتحم القتال صلاها الراجل والراكب ولو إلى غير القبلة ولو بالإيماء. إذا اشتد الخوف، صلاة شدة الخوف مشروعة بالكتاب والسنة، كما قال الله تبارك وتعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، هذه صلاة شدة الخوف في الكتاب وأيضا في السنة، ورد فيها حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيحين. بعد أن ذكر صفة من صفات صلاة الخوف قال رضي الله عنه: فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا. إذا كان خوف شديد واشتد الخوف صلوا على أي حال كانوا عليه، صلوا رجالا قياما على أقدامهم، رجالا يعني قياما على أقدامهم، قياما على أرجلهم، أو ركبانا على أي حال كانوا رجالا على أقدامهم أو ركبانا على دوابهم، مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، على أي حال سواء كان مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة. وفي رواية مسلم قال: فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصلي راكبا أو قائما تومئ إيماء. إذن صلي على أي حال كنت، سواء كنت راكبا أو قائما أي راجلا على قدميك، مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة، تومئ إيماء يعني في هذه الحال، حالة الخوف الشديد، تصلي على أي حال سواء كنت راكبا أم راجلا، مستقبل القبلة أم غير مستقبل لها، وتصلي إيماء، يصلي إيماء برأسه، يخفض رأسه قليلا حال الركوع والسجود، ويكون في السجود أخفض قليلا هذا الإيماء، وهذه صلاة شدة الخوف يصليها على أي حال كما وردت بذلك النصوص. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس 20 من دروس شرح الدرر البهية في الفقه، وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من باب صلاة الجمعة، وسنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بباب جديد وهو باب صلاة العيدين. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة العيدين. اختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم صلاة العيدين، فمن أهل العلم من ذهب إلى وجوبها وجوبا عينيا، ومنهم من قال بأنها واجبة وجوبا كفائيا، وذهب جمهور أهل العلم إلى أنها سنة مؤكدة، وصرفوا الأحاديث التي تدل على الوجوب إلى الاستحباب استدلالا بحديث الأعرابي الذي تقدم معنا، الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فقالوا أن صلاة العيد سنة مؤكدة، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: هي ركعتان، في الأولى 7 تكبيرات قبل القراءة، وفي الثانية 5 تكبيرات كذلك. صلاة العيد ركعتان بالنص والإجماع، ورد غير ما حديث في ذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ركعتين، لم يصلي قبلها ولا بعدها، وغيره من الأحاديث. والإجماع أيضا منعقد على ذلك، نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، قال الإمام النووي رحمه الله: صلاة العيد ركعتان بالإجماع، وغيره من أهل العلم. قال: في الأولى 7 تكبيرات قبل القراءة، وفي الثانية 5 تكبيرات. ذهب جمهور أهل العلم إلى أن تكبيرات العيد 7 تكبيرات في الركعة الأولى و5 تكبيرات في الركعة الثانية، والتكبيرات سنة مستحبة، هذا مذهب الجمهور. استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد وأبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين 7 في الركعة الأولى و5 في الآخرة سوى تكبيرتي الركوع، وأيضا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة 7 في الأولى و5 في الآخرة، لم يصلي قبلها ولا بعدها. إذن السنة أن يكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات، لكن هل يكبر 7 تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، يعني يكبر 6 غير تكبيرة الإحرام، أو أنه يكبر 7 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام فيكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر 7 تكبيرات؟ خلاف بين أهل العلم، والأظهر والله تعالى أعلم أنه يكبر 7 تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، يكبر تكبيرة الإحرام ثم بعدها 7 تكبيرات. بهذا قال الإمام الأوزاعي والشافعي وإسحاق وغير واحد من أهل العلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: وكما لم يدخلوا تكبيرة القيام في تكبيرة العيد، يعني عندما يقوم للركعة الثانية يكبر هذه التكبيرة غير 5 تكبيرات. قال: وكما لم يدخل تكبيرة القيام في تكبيرة العيد فكذلك تكبيرة الإحرام، بل هي أولى بذلك، بما أن وكما أنهم لم يدخلوا تكبيرة القيام في تكبيرة العيد، تكبيرة الإحرام أولى بذلك. قال: لأنها لا تدخل في الصلاة إلا بها، يعني لا تدخل في الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام. قال وتكبيرة القيام لو تركها لم تفسد صلاته. فقال أنا عدم دخول تكبيرة الإحرام في السبع أولى، والله تعالى أعلم. ومن أهل العلم من قال يكبر سبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، وهو قول فقهاء المدينة السبعة والزهري ومالك، رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم، والأمر في ذلك واسع، يكبر سبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام أو سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، الخلاف في ذلك مستساغ والأمر في ذلك واسع. قال وفي الثانية خمس تكبيرات، في الركعة الثانية يكبر خمس تكبيرات سوى تكبيرة القيام، لا خلاف بين جمهور أهل العلم في ذلك. وهل يرفع يديه مع تكبيرات العيد؟ حصل خلاف بين أهل العلم في ذلك، فبعض أهل العلم قال يرفع يديه في تكبيرة الإحرام فقط، ومن أهل العلم من قال يرفع يديه في تكبيرة الإحرام وفي تكبيرات العيد أيضا. ذهب إلى استحباب رفع اليدين مع تكبيرات الإحرام، ذهب إلى ذلك عطاء والأوزاعي والإمام الشافعي والإمام أحمد ورواية عن الإمام مالك، ورجح ذلك ابن المنذر رحمه الله في كتابه الأوسط. قال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، وكل ذلك تكبير في حال القيام، فكل من كبر في حال القيام رفع يديه استدلالا بالسنة. فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم سن رفع اليدين حال القيام، فكل تكبير حال القيام يرفع يديه استدلالا بالسنة، هذا ما رجحه أيضا ابن المنذر رحمه الله. وورد أيضا أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه مع تكبيرات الجنازة، وصحح إسناد الحديث الإمام الألباني رحمه الله، فاستدل أهل العلم بالقياس على صلاة العيدين، والله تعالى أعلم. وأيضا الأمر في ذلك واسع، لأنه لا دليل ولا نص في ذلك، فالخلاف في ذلك واسع، لكن تجد بعض طلبة العلم تجده ينكر على أخيه إنكارا شديدا إذا خالفه في بعض هذه المسائل الفقهية، والخلاف فيها مستساغ وليس فيها نص، حتى أن تقول أن هذا الذي خالف نصا واضحا، بل هي استدلالات وترجيحات من أهل العلم بناء على عمومات وبناء على قياس، وليس في ذلك نص واضح، فالاجتهاد في هذا مستساغ ولا ينبغي توسيع الخلاف في هذه المسائل الفقهية التي ليس فيها نص واضح، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله ويخطب بعدها. خطبة العيد سنة ليست كخطبة الجمعة، قلنا أن خطبة الجمعة واجبة وإقامتها شرط من شروط صلاة الجمعة، لكن خطبة العيد سنة وتكون بعد الصلاة بالنص والإجماع. قال ويخطب إيش؟ بعدها، فالخطبة تكون بعد الصلاة وذلك بالنص والإجماع. منها من النصوص في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة، فالصلاة قبل والخطبة بعد. وأيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين قال شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب، والإجماع منعقد على ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله خطبتي العيدين بعد الصلاة لا نعلم فيه خلافا بين المسلمين. وأول من ذكر عنه أنه خالف في ذلك مروان بن الحكم، خطب قبل الصلاة حتى يجلس الناس إليه ويستمعون له كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كما في الصحيحين. قال المؤلف رحمه الله ويستحب التجمل، وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق فأخذها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه تجمل فيها للعيد والوفود. هذا هو الشاهد من الحديث أنه قال له أن يشتري هذه الجبة حتى يتجمل فيها للعيد وللوفود، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له. بوب البخاري رحمه الله لهذا الحديث بابا قال باب العيدين والتجمل فيه. وشاهد من الحديث كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عمر قال تجمل فيها للعيد والوفود، فقره النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التجمل للعيد والوفود، لكنه أنكر عليه لكون الجبة كانت حريرا. إذا الأنكار على أن الجبة كانت حريرا، أما أصل المسألة وهي التجمل للعيد والوفود أقره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد في الحديث والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله ويستحب الخروج إلى خارج البلد. هذه هي السنة أن يصلى في المصلى خارج، يخرج خارج المساجد ويخرج خارج البلد، هذه هي السنة في صلاة العيدين. ورد في ذلك عدة أحاديث، منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه والحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، كان يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين من بعده وعامة أهل البلدان من بعدهم كما قال أهل العلم، إلا أهل مكة، فأهل مكة يصلون في المسجد الحرام، فالسلف رضي الله عنهم كانوا يصلون العيد في مكة في المسجد الحرام بالاتفاق. قال ابن قدامة أو قال ابن عبد البر في ذلك نقل الإجماع، قال وقد اتفق مالك وسائر العلماء على أن صلاة العيدين يبرز لها في كل بلد أي إلى المصلى إلا بمكة، فإنها تصلى في المسجد الحرام. إذن اتفق العلماء على أن صلاة العيدين يخرج لها إلى المصلى في كل بلد إلا في مكة، فإن صلاة العيدين تصلى في المسجد الحرام بالاتفاق. لكن حتى في المدينة النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك مسجده مع فضله ويصلي العيدين في المصلى، فهذه السنة إلا مكة في المسجد الحرام، والله تعالى أعلم. لكن إن كان هناك عذر كمطر أو خوف أو طين أو غير ذلك جازت الصلاة في المسجد، لكن من غير عذر السنة أن تقام في المصلى. وأيضا كما قال ابن قدامة رحمه الله يستحب للإمام إذا خرج أن يخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد كما فعل علي رضي الله عنه، يعني إذا كان هناك ضعفة لا يستطيعون الخروج إلى المصلى، كأن يكون المصلى بعيد ولا يستطيعون الوصول إليه إلا بمشقة، يستحب للإمام أن يخرج إلى المصلى ويصلي بالناس ويستخلف إماما في المسجد يصلي بضعفة الناس، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله ويستحب مخالفة الطريق، يعني أن يذهب من طريق ويعود من أخرى، لحديث جابر رضي الله عنه كما عند البخاري وغيره قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، يعني يذهب من طريق ويرجع من طريق أخرى. قال المؤلف رحمه الله والأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى، يعني يأكل في عيد الفطر قبل أن يخرج، ذلك لحديث أنس رضي الله عنه كما عند البخاري وغيره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل التمرات، قال ويأكلهن وترا، فكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخرج يوم الفطر حتى يأكل التمر ويأكلهن وترا. قال دون الأضحى، يعني في الأضحى قال السنة أن يأكل بعد أن يرجع، ورد في ذلك حديث بريدة رضي الله عنه عند أحمد والترمذي وصححه الإمام الألباني رحمه الله، قال بريدة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله ووقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال، وقت صلاة العيد وقت صلاة الضحى بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال، فلا تصلى صلاة العيد حتى ترتفع الشمس قدر رمح. لماذا؟ لأن قبل هذا الوقت وقت نهي كما تقدم معنا في مواقيت الصلاة، فيكون هذا أول وقتها، أول وقتها عندما ترتفع الشمس قدر رمح، يعني بعد أن تشرق الشمس بثلث ساعة تقريبا 20 دقيقة كوقت الضحى، ويمتد وقت صلاة العيد إلى وقت الزوال، وذلك بالاتفاق. قال ابن حزم رحمه الله واتفقوا أن من صفاء الشمس إلى زوالها وقت لصلاة العيدين، لكن إذا لم يرى الهلال، لم يروا أهل البلد الهلال ولم يعلموا أن الهلال قد رؤي إلا بعد زوال الشمس، ما علموا أن الهلال قد رؤي إلا بعد أن زالت الشمس، فلا يصلوها بعد الزوال لأن وقتها يكون قد انتهى، وإنما يصلون صلاة العيد في اليوم التالي، ذلك لحديث أبي عمير ابن أنس ابن مالك عن عمومة له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس. يعني في المدينة لم يرى هلال شوال، لكن كان ركب خارج المدينة ورأوا الهلال، وعندما دخلوا دخلوا بعد الزوال إلى المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته صائمون. كانوا صائمين فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم، فلم يصليها بعد الزوال، وإنما أمرهم بالإفطار لأن اليوم هو أول يوم من شوال، وأمرهم أن يخرجوا من الغد إلى مصلاهم والله تعالى أعلم. والحديث عند أحمد وأبي داود والنسائي أيضا، وصححه الإمام الألباني رحمه الله. قال ابن المنذر: وإذا لم يعلموا بعيدهم إلا بعد الزوال خرجوا من الغد وصلوا صلاة العيد. قال مؤلف رحمه الله: ولا أذان فيها ولا إقامة، يعني لا يوجد أذان ولا إقامة في صلاة العيدين. ذلك الحديث ابن عباس رضي الله عنهما وجابر بن عبد الله أيضا رضي الله عنهما في الصحيحين، قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. قال عطاء: أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا نعلم في هذا خلافا ممن يعتد بخلافه. إذن لا إقامة، لا نداء ولا إقامة ولا شيء، حتى ما يقال الصلاة جامعة. قال: لا أذان ولا إقامة ولا شيء، فلا يسن ذلك، ولا يجوز الأذان والإقامة، ولا يجوز أيضا النداء بالصلاة جامعة. أيضا من أحكام صلاة العيدين أنه لا يسن أن يصلى قبل العيد ولا بعده، وذلك أيضا بالإجماع. حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، فليس هناك سنة قبلية ولا بعدية، ولا يصلي تحية المسجد عندما يصل إلى المصلى لأنه ليس بمسجد. أيضا من الأمور التي يجر التنبيه إليها التكبير المطلق والتكبير المقيد في عيد الأضحى. يشرع التكبير المقيد في عيد الأضحى ابتداء من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، صح بذلك من فعل الصحابة رضي الله عنهم، فيكبر المسلمون تكبيرا مقيدا أي بعد الصلوات في عيد الأضحى دون عيد الفطر، فعيد الفطر ليس فيه تكبيرا مقيدا، أما تكبير مقيد فقط في عيد الأضحى. يبدأ التكبير من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. أما التكبير المقيد يكون من أول ذي الحجة، من واحد ذي الحجة إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، فيستمر في أيام ذي الحجة كلها العشرة في أيام العشرة ذي الحجة كلها في العشرة أيام، وأيضا في أيام التشريق، هذا يكون تكبير مطلق. أما التكبير المقيد دبر الصلوات يكون هذا من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، والله تعالى أعلم. أما في عيد الفطر فليس هناك تكبيرا مقيدا دبر الصلوات، التكبير يكون مطلق، التكبير يكون فقط مطلق في عيد الفطر وليس هناك تكبيرا مقيدا. ويكون التكبير إذا غدا المصلي إلى مصلاه حتى يخرج الإمام. ومن أهل العلم من قال يبدأ بغروب شمس ليلة العيد إلى أن يخرج الإمام، فقط في الليلة إلى أن يخرج الإمام، هذا يكون في عيد الفطر، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الخوف. سنبدأ بباب جديد وهو باب صلاة الخوف. وصلاة الخوف مشروعة بالكتاب والسنة، وأصل مشروعيتها من كتاب الله تبارك وتعالى، قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. هذا الدليل على مشروعيتها من كلام ربنا تبارك وتعالى. أيضا من السنة وردت حديث كثيرة تدل على مشروعية صلاة الخوف، سنذكر بعضها إن شاء الله تعالى. وأيضا أجمع الصلاة الصحابة رضي الله عنهم على فعلها، وقال أهل العلم أنها تشرع في حال الخوف من العدو كقتال أو في أي قتال مباح كقتال الكفار والبغاة والمحاربين، وأيضا قالوا تشرع حتى في حال الخوف من أي عدو حتى لو كان من السباع، لو كان في أرض فيها سباع أيضا. قال بعض أهل العلم أنه يشرع صلاة الخوف في هذه الحال، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفات مختلفة وكلها مجزئة. وردت صلاة الخوف بصفات متعددة، ذكر أهل العلم أنها ستة أو سبعة صفات كلها جائزة، كما قال ابن القيم رحمه الله، قال أنها ستة أو سبعة أوجه فقط. قال: لكن بعض الفقهاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجها أو وجوها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من اختلاف الرواة. يعني بعض الفقهاء كلما رأى اختلافا في الروايات جعل هذه وجها آخر، لكن الصحيح كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أنها ستة أو سبعة صفات فقط. قال: وكلها جائزة. ونحن نذكر إن شاء الله تبارك وتعالى صفتين من هذه الصفات. نذكر صفتين: الصفة الأولى إذا كان العدو في جهة القبلة، والصفة الثانية إذا كان العدو في غير جهة القبلة. أذكر صفتين إن شاء الله تعالى. الصفة الأولى إذا كان العدو في غير جهة القبلة، إذا كان العدو في غير جهة القبلة هناك صفة لصلاة الخوف، وهذه الصفة التي سنذكرها هي التي توافق ظاهر القرآن، كما في آية النساء التي ذكرناها. وردت هذه الصفة في حديث صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه، كما عند البخاري ومسلم، في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع، فذكر أن طائفة صفت معه، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وطائفة وجاه العدو. إذن هذه الصفة، الصفة الأولى، العدو لا يكون في اتجاه القبلة، العدو لا يكون في اتجاه القبلة وإنما في جهة أخرى. طيب كيف تصلى صلاة الخوف؟ قال أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم، والطائفة الأخرى كانت وجاه العدو، أي باتجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم. إذن صف الطائفة مع النبي صلى الله عليه وسلم تصلي، والطائفة الثانية وقفوا باتجاه العدو، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، وصلى الطائفة الأولى معه هذه الركعة، ثم بعد أن انتهى من الركعة النبي صلى الله عليه وسلم قام للثانية وثبت ينتظر الطائفة الثانية. الطائفة الأولى التي صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ماذا فعلت؟ أتمت لأنفسها، يعني صلت ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم للركعة الثانية وتوقف، وهم أكملوا الركعة الثانية لوحدهم، هم أكملوا الركعة الثانية لوحدهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال واقفا. لماذا؟ ينتظر الطائفة الثانية. قال فصفوا وجاه العدو، قال ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا واعتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الركعة الأولى مع الطائفة الأولى، صلى الركعة الأولى مع الطائفة الأولى، ثم قام للركعة الثانية وقاموا معه. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت، لم يقبل الركعة الثانية، ينتظر، هم أكملوا الركعة الثانية لوحدهم، ثم انصرفوا ذهبوا باتجاه العدو، وجاء الطائفة الثانية صفوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعة والثانية ما لم يصلها، ما زال ينتظرهم واقف. فعندما أتوا الطائفة الثانية خلف النبي صلى الله عليه وسلم، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم ركعة، فكانت هذه الركعة الثانية له والركعة الأولى لهم، فصلى بهم ركعة ثم جلس. الآن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الركعتين، فقام الطائفة الثانية حتى يأتوا بالركعة الثانية، لأنهم لم يأتوا بالركعة الثانية، فقاموا وأكملوا الركعة الثانية لوحدهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال جالسا ينتظرهم، ثم سلم وسلموا معه. طيب نعيد مرة أخرى حتى تفهم الصورة بشكل صحيح. قال: فذكر أن طائفة صفت معه، يعني قسم الجيش إلى طائفتين، طائفة تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والطائفة الثانية ذهبت تقابل العدو. صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى بالطائفة الأولى، ثم قام إلى الركعة الثانية وقاموا معه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بقي واقفا، وهم أكملوا الركعة الثانية لوحدهم والنبي واقف، ثم ذهبوا إلى مقابلة العدو، والطائفة التي كانت في مقابلة العدو أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما زال واقفا ينتظرهم. فعندما صفوا خلفه صلى بهم ركعة، ثم ثبت جالسا، فقاموا الطائفة الثانية صلوا الركعة الثانية لوحدهم والنبي صلى الله عليه وسلم جالس ينتظرهم، ثم جلسوا فسلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلموا معه. فكانت الطائفة الأولى صلت ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتمت لنفسها الركعة الثانية لوحدها، وأتت الطائفة الثانية صلت ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتمت لنفسها وسلموا معه. هذه الصفة الأولى إذا كان العدو في غير اتجاه القبلة. كما في هذا الحديث، حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه. الصفة الثانية التي سنذكرها إذا كان العدو باتجاه القبلة، هنا العدو في جهة القبلة، إذا كان العدو في جهة القبلة يصف المسلمون كلهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فكان العدو في اتجاه القبلة فالنبي صلى الله عليه وسلم قام إماما، وكان المسلمون كلهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا صفين، إذن النبي صلى الله عليه وسلم ثم صف خلفه الصف الأول ثم صف خلفهم الصف الثاني، فالنبي صلى الله عليه وسلم قائم والصف الأول خلفه والصف الثاني خلفه، وأمامهم العدو باتجاه القبلة. هذه الصفة وردت في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم وغيره، قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة. إذن أين كان العدو؟ بينهم وبين القبلة، أمامهم باتجاه القبلة. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا. كبر النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرة الإحرام، فكبروا معه الصف الأول والصف الثاني. ركع النبي صلى الله عليه وسلم، ركع معه الصف الأول والصف الثاني. رفع النبي صلى الله عليه وسلم من الركوع، رفع معه الصف الأول والصف الثاني، لكن عندما أراد أن يسجد لم يسجد معه كلا الصفين، لأنهم إذا سجدوا كلهم ممكن أن ينقض عليهم العدو، فلم يسجدوا كلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عندما كبر تكبيرة الإحرام دخل في الصلاة الصف الأول والصف الثاني، وعندما ركع ركعوا معه لأنهم يستطيعون أن يروا العدو، عندما رفع من الركوع أيضا رفعوا معه، لكن عندما سجد سجد الصف الأول معه فقط، والصف الثاني بقي واقفا ينظر إلى العدو. قال: ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. إذن عندما سجد، سجد الصف الأول معه فقط، ولم يسجد الصف الثاني، بل بقوا واقفين في نحر العدو ينظرون إلى العدو حتى لا ينقض عليهم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم وقام الصف الذي يليه، انحدر المؤخر بالسجود وقاموا. إذن عندما قام النبي صلى الله عليه وسلم من السجود هو والصف الأول، ماذا فعل الصف الثاني؟ الآن سجد. عندما قام النبي صلى الله عليه وسلم والصف الأول قاموا من السجود، سجد الصف الثاني، سجد الصف الثاني سجدتين ثم قاموا. الآن الكل أتم ركعة، الصف الأول والصف النبي الصف الثاني أتموا أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة. الآن يريدون أن يصلوا الركعة الثانية، ماذا فعل الصف الثاني؟ تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول، يعني أصبح تبديل بين الصف الأول والصف الثاني. الصف الثاني تقدم أصبح صفا أولا، والصف الأول تراجع أصبح صفا ثانيا. قال: ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم. الصف المؤخر الثاني تقدم أصبح أولا، والصف المؤخر صف المقدم تأخر فأصبح صفا ثانيا. الآن انتهوا من الركعة الأولى، تقدم الصف الثاني أصبح أولا، والصف الأول تراجع أصبح ثانيا. قال: ثم ركع وركعنا جميعا. الآن صلى الركعة الثانية النبي صلى الله عليه وسلم، ركعوا جميعا الصف الأول والصف الثاني. ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا. ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية: ركع ركعوا جميعا، رفع من الركوع رفعوا جميعا، انحدر إلى السجود انحدر معه الصف الأول الذي كان في الركعة الأولى هو الصف الثاني، انحدر معه الصف إيش؟ الأول مع النبي صلى الله عليه وسلم. الصف الثاني بقي واقفا في نحر العدو. قال: ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى صلى الله عليه وسلم وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وسجد، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. إذن في الركعة الثانية ركع النبي صلى الله عليه وسلم، ركعوا معه، رفع من الركوع، رفعوا من الركوع معه جميعا، انحدر إلى السجود، انحدر معه الصف الأول الذي كان ثانيا في الأولى، والصف الثاني بقي واقفا في نحر العدو. ثم عندما انتهى من السجود هو الصف الأول عليه أفضل الصلاة والسلام، عندما انتهى من السجود من الركعة الثانية جلس. عندما جلسوا انحدر الصف الثاني وسجد، سجدوا سجدتين ثم جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلموا معه جميعا، والله تعالى أعلم. وهناك صفات أخرى وردت في ذلك، لكن هاتين الصفتين صفة منهم إذا كان العدو في اتجاه القبلة، والصفة الثانية وهي ظاهر القرآن إذا كان العدو في غير اتجاه القبلة، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وإذا اشتد الخوف والتحم القتال صلاها الراجل والراكب، ولو إلى غير القبلة ولو بالإيماء. إذا اشتد الخوف صلاة شدة الخوف مشروعة بالكتاب والسنة، كما قال الله تبارك وتعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. هذه صلاة شدة الخوف في الكتاب، وأيضا في السنة ورد فيها حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيحين. بعد أن ذكر صفة من صفات صلاة الخوف قال رضي الله عنه: فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا. إذا كان خوف شديد واشتد الخوف صلوا على أي حال كانوا عليه، صلوا رجالا قياما على أقدامهم، رجالا يعني قياما على أقدامهم، قياما على أرجلهم، أو ركبانا على أي حال كانوا رجالا على أقدامهم أو ركبانا على دوابهم، مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. على أي حال سواء كان مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة. وفي رواية مسلم قال: فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصلي راكبا أو قائما تومئ إيماء. إذن صلي على أي حال كنت، سواء كنت راكبا أو قائما أي راجلا على قدميك، مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة، تومئ إيماء يعني في هذه الحال، حالة الخوف الشديد، تصلي على أي حال سواء كنت راكبا أم راجلا، مستقبل القبلة أم غير مستقبل لها، وتصلي إيماء، يصلي إيماء برأسه، يخفض رأسه قليلا حال الركوع والسجود، ويكون في السجود أخفض قليلا هذا الإيماء. وهذه صلاة شدة الخوف يصليها على أي حال كما وردت بذلك النصوص. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.